سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كس أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال يعني أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتبثتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائر، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. إذن الباب الأول في هذا اليوم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، يعني عند غسلها من الحيض، وهنالك بعض النسخ عند غسلها من الحيض عند انقطاع الدم. يسن للمرأة عند غسلها من الحيض أن تتطيب، وسيذكر مواضع ذلك بالتفصيل. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجري البصري أبو بكر، متوفى 228 للهجرة، قال: حدثنا حماد بن زيد، كذلك هو من أئمة البصرة بل من أئمة أهل زمانه. فيقول عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم حماد بن زيد بالبصرة، وسفيان الثوري في الكوفة، ومالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام. وفي الحقيقة هنالك أئمة آخرون في هذا الزمان، منهم الليث بن سعد في مصر، وعبد الله بن المبارك في خراسان. هنالك أئمة كثر كانوا في كل وقت من الأوقات، الزمان يعج بالعلماء في تلك الأزمان. وطبعا جمعوا هؤلاء وفياتهم متقاربة. حماد بن زيد متوفى 179 للهجرة، سفيان الثوري متوفى 161، مالك بن أنس متوفى 179. حماد بن زيد توفي في العام الذي توفي فيه مالك بن أنس، مالك بن أنس توفي قبله بستة أشهر، بينهما ستة أشهر. أما الأوزاعي فمتوفى 167 للهجرة. الذي يهمنا هو حماد بن زيد الذي أثنى العلماء على حفظه وقالوا كان عديم الغلط على كثرة ما روى رضي الله تعالى عنه. ويكفي أن الفقيه العظيم الكبير المفسر الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك كما قلت لكم أثنى عليه، فقال: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد، تقتبس علما وحلما ثم قيده بقيد. حماد بن زيد قد روى في هذا الحديث عن أيوب، وهو أيوب السختياني، وقد لزم أو لازم أيوب السختياني 20 عاما، لزمه 20 عاما، ولذلك هو من أثبت الناس، يعني من أوثق الرواة في أيوب السختياني. وأيوب له مواقف عظيمة تدل على فضله وعلمه وعبادته، متوفى 131 للهجرة. أيوب السختياني يروي عن حفصة، حفصة بن سيرين، وهي أخت محمد ابن سيرين، كانت من الفقهاء من المحدثات. الحافظ الزاكية حدثت بهذا الحديث، وكانت رضي الله عنها ملازمة لمصلاها، فيرون عنها أنها لزمت مصلاها 30 سنة لم تخرج إلا لنوم أو قضاء حاجة. لازمت مصلاها تقرأ وتعلم وتحدث 30 سنة، وعاشت 70 سنة. يقول إياس بن معاوية عنها: ما أدركت أفضل منها. قال: فذكروا له الحسن البصري ومحمد بن سيرين أخاها، فقال: ما أدركت أفضل منها. هذه المرأة الكبيرة الفقيهة المحدثة التي كتب الله لها أن تكون في أسانيد صحيح البخاري ويكون لها الأجر إلى يوم القيامة. ماتت بعد المئة، يعني لا تعرف سنة وفاتها على وجه التحديد، ماتت بعد المئة. هنا البخاري إخواني يقول، قال أبو عبد الله وهو البخاري يعني، أو هشام ابن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري هنا يشك إن هل شيخ حماد بن زيد في هذا الحديث هو أيوب السختياني أم هو هشام بن حسان؟ عرفنا؟ روى الحديث حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة، قال البخاري أو هشام بن حسان عن حفصة، لكن البخاري هذا الحديث نفسه رواه أو سيرد معنا برقم 5341 ولم يذكر فيه هذا الشك، ذكره على أنه من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة، وإنما أشار إلى هذا التردد وهذا الشك في الإسناد أنه قد يكون هشام بن حسان بدل أيوب السختياني. على كل هذا الشك لا يؤثر، لأن هشام بن حسان كذلك من الحفاظ الثقات، وهو من أثبت الناس في محمد بن سيرين، فسواء كان أيوب السختياني أو كان هشام بن حسان فكلاهما ثقة ولا يؤثر هذا الشك على الإطلاق. حفصة تروي الحديث عن أم عطية رضي الله عنها، أم عطية اسمها لسيبة بنت الحارث، وكانت رضي الله عنها تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى، كانت تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، وكان لها هذا الأثر الكبير رضي الله تعالى عنها. هي التي قالت في هذا الحديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم توجد في بعض النسخ ولا توجد في بعض النسخ الأخرى، لأن البخاري يريد هنا أن يشير فقط إلى الشك في الراوي، هل هو هشام بن حسان أم أيوب السختياني، لكن هو طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أنه ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح. لماذا؟ لأن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت، وقول الصحابي كنا ننهى أو كنا نؤمر هو في حكم المرفوع، فلما قالت كنا ننهى، من الذي كان ينهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر أو كنا ننهى فهذا حديث مرفوع، لأن المراد بصاحب الأمر أو النهي إنما هو النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم، قالت إن كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، هذا النهي عام لجميع المسلمين. نعم، والتعزية لا تكون كذلك بعد ثلاث. ما هو الإحداد على الميت؟ الإحداد هو ترك الطيب والزينة، فنهي النساء عن الإحداد على أي ميت فوق ثلاث، يعني تترك الزينة والطيبة، يعني يجوز لها أن تحد على فقد عزيز لها كأب أو أخ أو ولد ثلاثة أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10، يعني مدة عدة الوفاة، يجوز للمرأة أو ينبغي عليها أن تحد 4 أشهر و10، ولذلك عطفت على ذلك بالنسبة للإحداد على الزوج خاصة، فقالت ولا نكتحل في فترة الإحداد. ففي فترة الإحداد تمنع المرأة من هذه الأشياء، ولا نكتحل. هنا ولا نكتحل من حيث اللغة، ننهى أن لا نكتحل، هل مراد ننهى أن لا نكتحل أم ننهى أن نكتحل؟ ننهى أن نكتحل، ولذلك قالوا لا هنا زائدة، وهذا النهي بمعنى التي لا هنا زائدة. وهنالك رواية أخرى يقول القسطلاني وهي الأحسن ولا نكتحل بضم اللام، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، قالت ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. نهي النساء في فترة الإحداد عن لبس الثياب الزاهية والملونة والخلابة التي تلفت النظر وتثير الانتباه. قالت إلا ثوب عصب، يعني ثوب مصبوغ بنبت يمني معروف اسمه عصب، مصبوغ بهذا النوع من الصباغة، فهذا الصبغ وهو صبغ يؤتى به من اليمن لا يلفت النظر ولا يشغب البصر، صبغ عادي. نعم. ثم قالت أم عطية رضي الله عنها وقد رخص لنا، هنا الشاهد في الحديث، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، يعني وهي في فترة الإحداد في فترة العدة. نعم. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، يعني من حيضها، في نبذة من كست أظفار. نبذة يعني قطعة يسيرة من كست أظفار. هنا جاءت الرواية على هذا الشكل بالإضافة كست أظفار، في الرواية الآتي برقم 5343 من كست وأظفار بالواو. وعند مسلم في رواية مسلم من كست أو أظفار أو للتخير. لذلك قال العلماء منهم النووي هنا القسط أو يقال القسط، يعني لغات فيها، البخاري ذكر ذلك في الرواية 5343، عبارة عن نوعان من البخور يمكن أن تستعملهما المرأة لقطع رائحة الدم الكريهة. إذا النوعان معروفان من البخور، يعني شيء من الطيب المخفف نوعا ما، لا يقصد به الطيب وإنما يقصد به قطع رائحة الدم الكريهة للحائض حين تغتسل من حيضها. فإذا مع أنها معتدة وأنها يمنع عنها الطيب، إلا أنها رخص للمرأة عند اغتسالها من الحيض أن تستعمل هذين النوعين من الطيب، قسط وأظفار على بعض الروايات، لعله هنا من كسط أظفار بالإضافة، قد كما قال البعض قد يكون المراد من كسط أظفار، يعني بتعداد أنواع الطيب أنواع البخور من كسط أظفار. وهذا ما يفسره من كست وأظفار أو كست أو أظفار، لأن أكثر الروايات تشير إلى أنهما نوعان من الطيب من البخور. ما بيهمنا نحن هذا الأمر، لكن من باب ذكر الروايات نريد نحن الآن ذكر الحكم الشرعي الذي ذكره الإمام البخاري، وهو أنه يجوز للمرأة أو يسن لها عند غسلها من المحيض أن تستخدم وتستعمل هذا الطيب. فلو كانت معتدة ومحدة على زوجها تستعمل هذا النوع من البخور، معنى هذا أنها إذا كانت في غير العدة من الأولى أن تستعمل هذا الطيب. لذلك ماذا فعل البخاري؟ شوفوا ترتيب الأبواب، أتى بالباب الذي فيه أن المعتدة تستعمل هذا الطيب، مما يشير إلى أن غير المعتدة أولى باستعمال الطيب، ف فلذلك ذكر بعد هذا الباب مباشرة باب استعمال الطيب بالنسبة للمرأة غير المعتدة، فقال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عرفنا كيف رتب الأبواب الإمام البخاري؟ طيب، قالت طبعا السيدة أم عطية رضي الله عنها: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. هذا يأتي بحثه بالتفصيل في كتاب الجنائز، ليس من قصدنا هذا البحث. نتابع. قال البخاري: رواه هشام بن حسان. أعاد يعني التأكيد على أن هذا الحديث لهشام بن حسان رواية له عن حفصة عن أم عطية، وهنا صرح فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا محلها تفسر قولها في الإسناد الأول: كنا ننهى. عرفنا. نتابع أخواني. هشام الحسام توفى سنة 147 أو 148. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، يعني من الحيض، وكيف تغتسل. إذا يريد البخاري أن يذكر لنا كيف تغتسل الحائض بعد انقطاع حيضها. ثم القضية التي يريد التأكيد عليها هنا: لا الغسل بعمومه، وإنما يريد شيئا خاصا فيه وهو التطيب. لذلك قال البخاري: وتأخذ، يعني المرأة إذا تطهرت تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة يعني قطعة من قطن أو صوف، وقوله ممسكة يعني مغموسة بالمسك، يعني مطيبة بالمسك. نعم. وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها، في بعض الروايات بدون بها، فتتبع يعني تتتبع على حذف التاء الأولى تخفيفا، فتتبع بها أثر الدم. في نسخ فتتبع بها أو تتبع بها أثر الدم، لكن كلمة فتتبع مأخوذة من لفظ الحديث، لأن النبي قال لها: فتتبعي بها أثر الدم. إذن هذا الذي ذكره البخاري الذي يريد أن يأخذه من الحديث، أنها عليها أن تأخذ فرصة، يعني قطعة من القطن، قطن يعني قطن، فتتبع بها، فتتتبع بها أثر الدم. سيأتي معنا كيف تفعل. حدثنا يحيى، هو يحيى بن موسى البلخي، معروف له لقب معروف خت من ألفاظ الفارسية، متوفى سنة 241 للهجرة. يحيى بن موسى البلخي، طبعا بعضهم قال انه وجد في بعض النسخ انه يحيى بن جعفر البيكندي، سواء كان هذا ام ذاك، كلاهما من شيوخ البخاري الثقات. ان كان يحيى بن جعفر البيكندي فهو متوفى سنة 243 للهجرة، لكن الاكثر على انه هو يحيى بن موسى البلخي ابو زكريا. قال: حدثنا ابن عيينة، هو سفيان ابن عيينة الحافظ الكبير المتوفى 198 للهجرة، عن منصور ابن صفية، نسب هنا إلى أمه لشهرتها، وهو منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة بن الحارث ابن طلحة العبدري الحجري المكي، وهذا الرجل قد أثنى عليه ابن عيينة كثيرا وهو يروي عنه، هو شيخ ابن عيينة وقد أثنى عليه كما أثنى عليه الإمام أحمد ابن حنبل متوفى 137 أو 138، يروي عن أمه وهي صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي عثمان، كذلك هي فقيهة عالمة، وأبوها شيبة من مسلمة الفتح، يعني أسلم يوم الفتح، وهي صفية ورد في بعض الروايات أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن ابن ماجة، لذلك يقال لها رؤيا. عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. تروي هنا عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. هنا نساء الأنصار، وهذه المرأة يقال من الأنصار، واسمها كما ورد في صحيح مسلم أسماء بنت شكل، وقال بعضهم أسماء بنت يزيد بن السكن، يعني هنالك خلاف في اسمها، لا يهمنا هذا الخلاف. المهم أسماء وهي من الأنصار، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر الذي قد يتحرز النساء عادة في السؤال عنه، ومع ذلك سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. هنا معنى أمرها كيف تغتسل يعني فعلمها كيف تغتسل، وبهذا اللفظ ورد أصلا في صحيح مسلم، فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، وهذه الرواية في صحيح مسلم برقم 332. ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام علمها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك. ماذا تلاحظون في هذه الرواية؟ ماذا نلاحظ؟ قال أمرها أو علمها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك، لم يذكر كيف تغتسل، مع أن البخاري قال في الترجمة باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل، فكأن الترجمة تشير إلى أن الرواية التي سترد فيها ذكر كيفية الاغتسال، وهنا لما ذكر الحديث ليس فيه ذكر الاغتسال. هذا كعادة البخاري كما قلت لكم أكثر من مرة، بأنه يشير إلى بعض الروايات التي فيها تفصيل كيفية الاغتسال، وهذه الرواية هي التي أخرجها مسلم في صحيحه برقم 332، لكنها من طريق إبراهيم بن مهاجر لم يخرج له البخاري، فهو أشار إلى رواية مسلم إشارة. في تلك الرواية، رواية الإمام مسلم لهذا الحديث، فيها تفصيل كيف تغتسل. فاسمعوا نص الرواية بعد أن ذكر البخاري أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وشدرتها فتطهر، يعني فتتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ما معنى شؤون رأسها؟ يعني أصول الشعر، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة. فإذا هنا ذكر البخاري الرواية المختصرة التي ليس فيها كيفية الاغتسال، وإنما الرواية المفصلة التي فيها كيفية الاغتسال رواها الإمام مسلم في صحيحه، وأشار إليها البخاري في الترجمة فقال وكيف تغتسل. نعم، فأمرها كيف تغتسل، قال يعني وكان فيما قال خذي فرصة من مسك. قلت لكم معنى الفرصة القطعة، يقال فرصه في اللغة أي قطعه، لغة يقال فرصه أي قطعه، وهنا فرصة من مسك يعني قطعة من صوف أو قطن مطيرة بالمسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي هذه القطعة من القطن أو صوف أو خرقة، قد يكون خرقة تنظف بها المرأة نفسها، وطيبيها بالمسك فتطهري بها. هي حائض وانقطع دمها، فأهم شيء تتبع أثر الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها كلمة عامة على أنها تدرك المراد من هذا الكلام. قال تطهري بها. كلمة تطهري، التطهير يكون لموضع الذي فيه نجاسة، كلمة تطهري تفيد ذلك. وبالنسبة للحائط، ما هي النجاسة؟ هي الدم. فلما قال تطهري بها إشارة إلى أنها ينبغي أن تعتني وتضع هذه القطن الممسكة في موضع الدم. نعم. فهذه المرأة قالت كيف أتطهر، يعني كأنها تريد من النبي عليه السلام إلا يعلم شرمح يعني. فقال كيف أتطهر؟ قال تطهري بها، يعني بيني هيك يريد النبي عليه السلام، تطهري بها. قالت كيف؟ كم مرة سألت النبي عليه السلام؟ كيف مرة؟ والنبي عليه السلام يحجب عن التصريح في هذه المسألة. نعم. قالت كيف؟ فقالت سبحان الله تطهري بها، أي للمرة الرابعة. لذلك قال سبحان الله، قال عليه الصلاة والسلام تعجبا من خفاء ذلك عليها، مع أن الأمر ظاهر لا يحتاج إلى يعني كبير فكر ومعان فكر في هذه المسألة. قال سبحان الله تطهري بها. من كان موجود في المجلس؟ السيدة عائشة الله يرضى عنها، ما عاد احتملت الموضوع. قال فاجتبثتها إلي، تعالوا هون لنفهم شو المسألة. فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، لأن كلمة تطهري كما قلنا يفيد إزالة نجس وهو الدم. فقال فاجتبثتها، هنا أخواني فاجتبثتها واجتذبتها بمعنى واحد، جبذ وجذب بمعنى واحد. تقول سيدة عائشة فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. وهذا الأثر، لذلك قالوا بعض الفقهاء بأن المرأة تبالغ، يعني لعلها تمعن في تنظيف فرجها بهذه القطنة التي فيها مسك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بدل كيف أن الإسلام حرص الحرص الشديد على استئصال وإزالة الروائح الكريهة. فأمر المرأة الحائض بعد أن ينقطع الدم لإزالة الرائحة الدم الكريهة أن ماذا تستعمل؟ تستعمل المسك، والمسك من أغلى أنواع الطيب. لذلك يعني بعض تصوروا بعض الرواة قالوا مو معقول النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منها تطيب بالمسك، والمسك غالي وطيب من الطيب النفيس، يعني تستخدم الطيب النفيس لإزالة رائحة الدم. فلما استغرب هذا وقال مو معقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بطيب نفيس أو غالي، فقرأها. ماذا قرأها؟ قال قرأها خذي فرصة من مسك، مسك بفتح الميم حتى يبعد كلمة مسك. قال من مسك، والمسك المراد فيه الجلد الذي عليه صوف. قالوا هذا الجلد الذي عليه صوف هو الذي إذا دلك به ذهب أثر الدم. تصوروا يعني فسرها هذا التفسير لأنه استبعد أن يكون المراد به المسك. نعم. طبعا الحافظ ابن رجب الله يرضى عنه قال وهذا بعيد أن تكون من مسك بفتح الميم، لأنه أصلا وردت رواية في مصنف عبد الرزاق قال خذي فرصة، نعم، من ذريرة. ذريرة، فالذريرة ما فيها مجال للتغيير، إنه الذريرة هي الطيب، أخلاط من الطيب. ففي رواية عبد الرزاق بيّنت أن المراد هنا من مسك، يعني من هذا الطيب. إذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقطع المرء الروائح الكريهة عنه، وعلى أن تقطع المرأة بالذات هذه الروائح بعد انقطاع الحيض. نعم، نتابع الحديث ثم نأخذ الفوائد الموجودة لأن الحديثين واحد. قال البخاري: باب غسل المحيض. هنا باب غسل المحيض، بهذا الضبط غسل المحيض. هنا المحيض ليس بمعنى الحيض، وإنما بمعنى مكان الحيض. باب غسل المحيض يعني مكان الحيض. لذلك هنا روايات: باب غسل المحيض بالفتح، وهنالك رواية: باب غسل المحيض. فإذا كانت على الضم باب غسل المحيض يعني غسل المرأة بعد انقضاء حيضها، وإذا كانت بفتح الغين يكون المحيض المراد به الموضع والمكان. لما قلنا هذا؟ لأنه قد يقول قائل: كيف يقول البخاري باب غسل المحيض وقد تقدم هذا الباب؟ فقال فيما سبق: باب غسل دم المحيض. فهل هذا من التكرار؟ البخاري كرر الباب؟ لا، لم يكرر. الباب الأول باب غسل دم المحيض. إذا قرأتم الرواية: سألت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فهناك ذكر غسل الثوب الذي أصابه الدم، وهنا ذكر غسل البدن الذي أصابه الدم. لذلك نتابع الحديث ثم نرجع إلى الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين. يقول البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي مولاهم البصري، متوفى 222 للهجرة. هذا مسلم ابن إبراهيم كتب عن قريب من 1000 شيخ. واحد منا أكثر مشايخه كم واحد بيطلعوا؟ يعني أكثر واحد فينا أخذ عن شيوخ، يعني في واحد أخذ عن 100 200 مثلا، عن 50 عن 10. نعم، هكذا كانت يأخذون عن الشيوخ كثيرا. كتب عن حوالي 1000 شيخ. لو كان فرضا عم يأخذ عن كل شيخ بيوم من الأيام كم سنة يحتاج؟ إلى حوالي 3 سنوات وهو يتابع الشيوخ ويأخذ عنهم. هكذا الهمة العالية، وهذا من يريد أن ينتفع ومن يريد أن يتعلم يأخذ عن الشيوخ الكثيرين. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد ابن عجلان البصري، كذلك هو من كبار الحفاظ، متوفى 165 للهجرة. قال: حدثنا منصور، عاد الإسناد إلى الإسناد السابق وهو منصور ابن عبد الرحمن أو ابن صفية، عن أمه يعني صفية بن شيبة، عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي. هنا توضئي بمعنى تنظفي، الوضوء بمعنى الوضوء اللغوي يعني تطهري، لا الوضوء الاصطلاحي الشرعي. فتوضئي يدل على هذا الرواية السابقة، قال: فتطهري يعني فتنظفي، تنظفي بها في بعض الروايات بها 3. هنا قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي. لما قال توضئي بها استحيا النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض بوجهه. النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء، كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذه المرأة سألته هذا السؤال المحرج، نعم، فقال أجاب هذا الجواب المجمل، قال لها توضئي، وقالها 3 أو توضئي ثلاث مرات، تنظفي ثلاث مرات، إذا كنا في شك من الراوي أنه هل قال إذا قالت أو قال توضئي بها، الشك إما من السيدة عائشة أو من أحد الرواة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي ثلاثا يعني ثلاث مرات أو قال توضئي بها؟ شك الراوي، هل قال توضئي فقط أم قال توضئي بها أم قال توضئي ثلاثا؟ هذا كما أذكر على ما يدل، على ما يدل على دقة الرواة في نقل الحديث، بمجرد أنه شك هل قال هذا أم قال هذا ذكر الاحتمالات كلها. نعم، تقول السيدة عائشة فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما هي الفوائد من الأحاديث من هذا الحديث؟ هو حديث واحد بإسنادين، اكتبوا عندكم هذه الفوائد لمن أراد. يستفاد من الحديث أولا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام تجدون أنه لما ذكر كيفية الغسل لم يذكر أنه يسن لها أن تقدم أعضاء الوضوء كما ذكر في غسل الجنابة. وفي الرواية المطولة في صحيح مسلم قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتتلكه دلكا شديدا إلى آخره. لذلك قال الفقهاء بالنسبة للحائض في غسل حيضها لا فرق بين تقديم الوضوء أو تأخيره. أما بالنسبة لغسل الجنابة فالسنة تقديم الوضوء فيه، هذا أولا. ثانيا أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ماءك وسدرتك. ما السدر؟ ما السدر؟ ورق من الشجر، ورق غسول، يعني يفيد في التنظيف. ففي الحيض خاصة يسن المبالغة في التنظيف، لذلك أضاف إلى الماء ورق السدر. ثالثا أن غسل الحيض يستحب التكرار فيه. رابعا أن غسل الحيض وهو الذي ذكر البخاري الحديثين من أجله يستحب أن يستعمل فيه شيء من الطيب لقطع رائحة الدم وتطيب الموضع. هنا السؤال، هل تستخدم الطيب فقط في موضع الحيض كما عرفتم؟ نعم، أم في أي موضع في البدن أصابه الدم؟ بعض الفقهاء قال تقتصر على موضع الدم في مكان خروج الدم، لكن هنالك رواية للإسماعيلي يقول تتبعي بها مواضع الدم، فهذا يشير إلى أنها تتبع مواضع الدم في أي موقع في البدن تطيب هذا الموضع، لأن الدم في أي مكان كان قد تخرج منه رائحة كريهة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطيب في كل موضع لحقها فيه دم. نعم، من الفوائد التسبيح عند التعجب، لما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من خفاء هذا الأمر عليها ماذا قال؟ سبحان الله. من الفوائد استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، استحباب الكناية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تطهري بها، تطهري لها، لم يصرح عن الموضع الذي تتطهر فيه. ومن الفوائد سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها، التي قد يستحي منها، إذا كان يفيدها في دينها وفي عبادتها فينبغي أن تسأل. ولذلك ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم؟ هذا الحديث نفسه عند مسلم، قالت عائشة في آخره النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا إن كان بالنسبة للنساء، فبالنسبة للرجال أولى أنه على الرجل ألا يستحيي أو يحتشم عن سؤال يهمه في دينه، فلا ينال العلم مستحي ولا متكبر كما قال مجاهد فيما مر معنا، لا يتعلم مستحي ولا متكبر. ومن الفوائد كذلك تكرير الجواب لإفهام السائل، كذا مرة قال تطهري تطهري تطهري. ومن الفوائد الرفق بالمتعلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفها لأنها لم تفهم عليه، ما عنفها أبدا، وإنما اكتفى بتكرار الجواب، لذلك قالوا تكرار الجواب والرفق بالمتعلم وإقامة العذر له إذا لم يفهم. وقالوا من الفوائد كذلك أنه لا بأس بتفسير كلام العالم بحضرته إذا كان يرغب في ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تطهري، من الذي فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدي عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فكأن النبي أصلا كان يريد من السيدة عائشة أن تفسر الجواب. نعم. ومما طبعا يفيدنا في هذا الحديث تأكيد الشرع، التأكيد الدائم في جميع المناسبات على أنه ينبغي على المسلم أن يزيل روائح الكريهة من بدنه. وهذه لنا جميعا كثير، قد يكون من بعض يعني الشباب تجد تفوح منه رائحة العرق المنتنة التي ينفر منها الناس نفورا عجيبا، ولا يتورع أو لا يتحرج من هذا. المسلم يجب أن يكون دائما متنظفا متطيبا، يقطع عنه كل رائحة كريهة. وهذا أمر معروف بالنسبة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ببيان وجلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج إلا متطيبا صلى الله عليه وسلم. فمن الفوائد تأكيد الشرع على المسلم والمسلمة أن يقطعا الروائح الكريهة من البدن، وأن يكون بدل ذلك الطيب وأعلى أنواع الطيب وهو المسك. ومما يستفاد من هذا الحديث حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. نتابع الآن. يقول البخاري: باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض أو عند غسلها من المحيض، كلاهما صحيح. من المحيض هنا بمعنى الحيض. هنا قبل أن أبدأ أخواني في الباب، انتبهوا أنه البخاري ذكر بابين متتابعين. الباب الأول باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، الباب الثاني باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. والبابين متقاربين، نقضها شعرها وانتشاطها شيء يعني قريب، لأنها أصلا لا تستطيع أن تنتشر إلا إذا نقضت شعرها. ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث والذي هو حديث واحد ولكن بإسنادين، فنقرأ هذين الحديثين ثم بعد ذلك نستنبط منهما ما أراد البخاري. قال: باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، متوفى 223 للهجرة، قال: حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، متوفى 183 للهجرة. والله أخواني شيء جميل جدا، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابنه ابن ابنه ابن ابن ابنه ابن 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 ابنه، كل هؤلاء محدثون حفاظ، إبراهيم بن سعد كذلك أبو سعد محدي، بل إبراهيم نفسه له ابن اسمه يعقوب كذلك محدي. فكم هو جميل أن تكون ذريته إلى 20 30 واحد كلهم من الحفاظ ومن العلماء. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. فهذا الصحابي عبد الرحمن بن عوف إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، ذرية بعضها من بعض. نعم، متوفى 183 للهجرة. يقول حدثنا ابن شهاب وهو الزهري المعروف متوفى 124 عن عروة بن الزبير متوفى 94 أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما معنى أهللت؟ أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية، لأن الإهلال هو رفع الصوت، لذلك يقال في اللغة أهل الصبي رفع صوته بالبكاء عند الولادة. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته كذلك عند الإحرام في الحج كما سيرد معنا فيما بعد. فإذا تقول هنا أهللت يعني أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هنا تقول السيدة عائشة فكنت ممن تمتع. الرواية التي بعدها فيها شرح لأنها ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا سمح لمن أراد أن يحرم بعمرة أن يحرم، وأن يحرم بحج أن يحرم، يعني جعل الأمر مفتوحا. فتبوا للرواية اللي بعدها، يعني ولو إحنا فسرنا روايتين معا لأن حديث واحد. تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، وفي رواية من أحب أن يهل بحج فليهلل. فالسيدة عائشة ماذا فعلت؟ اختارت أن تهل بعمرة، لذلك قالت فكنت ممن تمتع. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق يكون قد أحل من العمرة ويكون هو متمتعا بمحرمات الإحرام. فالسيدة عائشة أحرمت من عمرة، لذلك قالت فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، لأن هناك من الصحابة من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعل الحج عمرة، وهذا سيرد معنا بالتفصيل في باب الحج. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد عليهم هذا، فأمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة. أما من ساق الهدي فلا ينبغي أن يحل إلا بعد الذبح، ومتى يكون الذبح؟ يوم النحر، لذلك لا ينبغي له أن يجعلها عمرة. هذا هو المراد. لذلك قالت السيدة عائشة كنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. يقول عروة الآن في التفات في الحديث فزعرت، يعني قالت هنا زعرت، مما يشير أن فعل زعم ليس المراد به دائما الكذب، زعم بمعنى قال. فزعمت يعني قالت عائشة ذكرت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإني كنت تمتعت بعمرة. يعني الآن ستخرج إلى عرفة وهي دخلت في أحرمت بعمرة، يعني ينبغي عليها أن تطوف، لكن لما حاضت امتنع عنها الطواف، فماذا تفعل؟ السيدة عائشة أحرمت بعمرة وأرادت أن تطوف فحاضت. نعم حاضت قبل عرفة بثلاثة أيام كما ورد في بعض الروايات، حاضت وجاء يوم عرفة وسيخرجون إلى الحج في اليوم الثاني، فماذا تفعل؟ هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. يعني لو كانت نوت الحج مو مشكل تخرج إلى عرفة، يعني كما مر معنا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لكن المشكلة أن نوت العمرة فينبغي أن تطوف وجاء وقت الحج فماذا تفعل؟ هنا قال لها عليه الصلاة والسلام انقضي رأسك وامتشطي، يعني هنا المراد أنه أمرها أن تغتسل، وجاء لفظ الاغتسال صريحا عند مسلم قال لا اغتسلي ثم أهلي بالحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج. اسمعوا، قال لها انقضي رأسك وامتشطي يعني في الاغتسال وأمسكي عن عمرتك. أمسكي عن عمرتك يعني توقفي عن إتمام العمرة، ولذلك سيرد معنا أن المراد إلغاء العمرة إبطالها في المرة ولا تحسب أم أضافت إليها الحج، سيرد معنا بعد قليل. قال وأمسكي عن عمرتك يعني تقفي الآن عن أعمال العمرة اللي هي الطواف والسعي وأهلي بالحج. هنا وأهلي بالحج كما قلت مذكورة وين؟ في رواية مسلم وفي الرواية التي بعدها قال لها وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، يعني إنوي الإحرام بالحج. تقول السيدة عائشة ففعلت، نويت دخول في الحج. تقول فلما قضيت الحج يعني لما أديت أركان الحج، هنا قضى بمعنى أدى، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ هذا أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ليلة الحصبة، ليلة الحصبة يعني الليلة التي نفروا فيها من منى وكانوا في المحصب، لما خرجوا من منى وكانوا في المحصب يعني أنهوا أعمال الحج، بعد انتهاء أعمال الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخا عائشة أن يأخذها إلى التنعيم وهو أدنى الحل خارج مكة، وأن تحرم بعمرة من هناك، فقالت فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. هي لم تتم أعمال العمرة. هنا البحث موضوع الاعتراء كانت بقران أم كانت مفردة سأذكره بعد ذلك، ينبغي أن ننتهي من موضوع الغسل من المحيض، فنتابع الرواية الثانية إخواني حتى أن الروايتين واحدة. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل هو الله يرضى عنه اسمه العبيد بن إسماعيل القرشي الهباري المتوفى 250 للهجرة. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة من كبار الحفاظ، حماد بن أسامة كانوا يقولون عنه لا يكاد يخطئ، متوفى 201 للهجرة. في كلمة جميلة لأبي أسامة هذا وحماد بن أسامة يقول كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث، 100,000 حديث كتبها حماد بن أسامة. نعم يقول عن هشام بن عروة عن أبي عروة، عاد الإسناد إلى عروة بن الزبير، عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة. الآن تذكر زمن الخروج موافين لهلال ذي الحجة، يعني مستقبلين لهلال ذي الحجة. هم خرجوا قبل انتهاء ذي القعدة بخمس ليالي، يعني حوالي 25 ذي القعدة، فهنا موافين بمعنى مشرفين على هلال أو مستقبلين لهلال ذي الحجة في آخر ذي القعدة. خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. من قال ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإني لولا أني أهديت، يعني سقط الهدية، لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة لأن غسل الجنابة يتكرر، أما غسل الحيض وغسل النفاس فهو لا يتكرر، فلذلك ينبغي عليها أن تنقض شعرها. إذن بعض الفقهاء فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، فأمرها أن تنقض شعرها في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة. وقلت لكم حديثا مر معنا ورواه الإمام مسلم عن أم سلمة، أذكركم به، وهو برقم 330 في صحيح مسلم، من أراد أن يرجع إليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني أشد ضفر رأسي، يعني أضفر شعري، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. من هذا الحديث، وأخذ بعض العلماء بأنها تنقض شعرها في الحيض لا تنقضه في الجنابة، لكن حتى الذين قالوا لا تنقضه، بعض العلماء سوى بين الحيض والجناب، قال: ما الفرق بين الحيض والجناب؟ وخاصة أن هنالك بعض طرق الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة، في بعض الطرق أن أم سلمة قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة، بزيادة لفظ الحيضة، لكن تحفظ عليها بعض الفقهاء، بعض المحدثين، وهذه لفظ الحيضة لم يزدها إلا عبد الرزاق في روايته عن الثوري ولم يذكرها غيره، أي ناحية حديثية لا أريد أن أوسع فيها الآن. فبعض الفقهاء سوى بين الجنابة والحيض في نقض الشعر، وقالوا: إذا كان الماء يبلغ أصول الشعر فلا حاجة لنقضه، وإذا كان لا يصل إلا بنقض الشعر فعليها أن تنقض شعرها. وبذلك قال مالك والشافعي والمشهور عند أصحاب أحمد بأنها إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر فعليها أن تنقضه. ودل على ذلك الرواية التي ذكرتها لكم في بداية الدرس، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، ماذا قال لها؟ أمرها، قال، سأعيد عليكم نص الحديث لتذكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. فما أمرها بنقض شعرها، المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر. لذلك قالوا: إذا وصل الماء إلى أصول الشعر كما في هذه الرواية تدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أما إذا كان الماء لا يبلغ أصول الشعر فحينئذ ينبغي عليها أن تنقض رأسها. إذا الخلاصة لأن هنالك من فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وهنالك من لم يفرق وقال المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر. أما فيما يتعلق بمسألة هل كانت إدخال الحج على العمرة بالنسبة للسيدة عائشة هل كان قرانا أم كان إبطالا للعمرة وإلغاء لها ورفضا لها وابتداء بالحج فهذا يحتاج إلى وقت ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك أذكره لكم فيما بعد، وخاصة أن الموضوع يتعلق بالحج. يعني إذا وجدت وقت كنت أنا نويت أن أذكره بثمانه اليوم لكن تداركنا الوقت فعسى أن يكون